نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله عز وجل للإجابة على بعض هذه الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك عم الشيخ.
الحمد لله.
دكتور عم الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
دلوقتي انا كنت مشتري من واحد بقال بطاريه حجارة يعني، عشان ما عادتش كتير. انا كنت بشتري من غير ارتع كتير، وهما كان لي عندي جنيه ونص، يبقى حرام علينا ما تدفعش الجنيه ونص؟
لا، قاعد السؤال، قاعد السؤال.
وقال لحضرتك كنت مشتري من واحد بقال بطاريه بتاع الكاسيت يعني، ما عادتش كتير، وهو كان لي عندي جنيه ونص. إذا حرام علي لما تدفعش الجنيه ونص ولا ادهم له؟
أنا ما سمعتش. عفوا، أفصح بعض الشيء.
نعم.
أعد السؤال مرة ثالثة.
بقول لحضرتك كنت مشتري من واحد بقال حجارة، حجارة بتاعت كاسيت.
حجارة كاسيت.
أه.
أيوه.
فما ما عرفتش فصل يعني، ما عرفتش كتير، فأنا كنت بشتري من غير بتقعد فصل كتير.
عفوا، عفوا، أكمل حجارة كاسيت وبعدين؟
البطارية دي ما كانتش بتقعد كتير، فأنا كنت بشتريها من غيره وكانت بتقعد فترة يعني.
يعني البطارية وجدتها قصيرة المدة الزمنية. انتهت بسرعة. طيب، هي كانت مغلفة أو غير مغلفة؟
نعم. فهو كان لا عندي جنيه ونص، أدهم له ولا
لا؟ يعني عفوا، احتاط لدينك، إذا كانت البطارية اشتريتها مغلفة فلا شيء عليه هو.
نعم.
أعطيه احتياطا لدينك، أعطيه الجنيه ونصف. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا، المكالمة بأكثر من الجنيه ونصف، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. أخت تسأل تقول: أتاها زوجها واغتسلت، وبعد أن اغتسلت نزل منها ماء الرجل، ماذا تصنع؟ عليها عند جماهير العلماء أن تتوضأ فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
بركاته.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد في حفظ القرآن؟
هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لحفظ القرآن؟
يعني هي بتحفظ القرآن.
على أي حال، أختار رأي العلماء القائلين بجواز الدخول إذا كانت لن تلوث المسجد، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور، لكن هذا الذي أختاره والله أعلم، إذا كان المسجد لن يلوث. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، حديث ضعيف. وحديث يعتزل الحيض المصلى، المراد الصلاة، لأنهم كانوا يصلون العيد في الفضاء ليس في المسجد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
حضرتك، في عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
كان لي قطعة أرض زراعية ورثها عن أبي أنا وإخوتي، قمنا ببيعها واشترينا ببعض ثمنها أرض زراعية في مكان آخر، والباقي الآخر من الثمن في منا من قام بتزويج ابنه، وفي منا من قام بفرض الحج، وفي منا من قام ببناء بيته، فهل على هذه المعاملة زكاة؟
يا عفوا. نعم. أنتم بعتم أرض واشتريتم أرض وتبقى مبلغ.
تمام.
هذا المبلغ لما قسم على الورثة، هل نصيب كل وارث بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
لا، هو ممكن يكون حال النصاب فعلا، ولكن لم يحل عليه الحين، بمجرد ما غادر الفلوس.
إذا لم يحل عليه الحول،
لم يحل عليه الحول،
ليس عليه زكاة.
ليس عليه زكاة.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وعليكم السلام. عليكم
السلام. عليكم
عليكم السلام ورحمه الله.
كل سمعت يا شيخ سؤالك.
اتفضل.
هل من حق الزوجه ليها حق في مال الشغل اللي انا بشتغله؟
نعم.
الزوجة لها حق في المال الشغل اللي انا بشتغله؟
الزوجة لها حق في ايام الشغل؟
لا في المال، مال يعني المال اللي عندي.
لا 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 لا، ليس لها الا ان تحسن اليها وتنفق عليها بالمعروف، تطعمها مما تطعم وتكسوها اذا اكتسيت، هذا الذي لها. اما انها تشاركك في كدك وتعبك ومالك، لا ليس لها ذلك، إلا أن لها النفقة كما لا يخفى عليك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
لو سمعت يا شيخ جي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أول حاجة، هل حديث الأسواق شر بقاع الأرض صحيح؟
نعم صحيح.
طب هل انا لو سمحت بنعتزل انا وزوجتي التلفزيون قدر الامكان، لكن والدتي بتبقى قاعده لوحدها بتتفرج على افلام ومسلسلات ساعات، هل علي وزر لو انا قعدت معاها انا وزوجتي او اولادي وقت الافلام؟ عاده بنتفرج مثلا على قناه دينيه، لكن ساعات بتبقى في فيلم او مسلسل، فهل علي ذنب لو اتفرجت؟ هل اقعد مع والدتي ولا سيبها لوحدها؟
لا سيبها لوحدها، انهاء عن المنكر.
يعني
انهاء عن المنكر.
نهيت ونصحت.
طيب خلاص، اذا لم تقبل نصيحتك اعتزل انت هذا المنكر، فان الله قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
هل يجوز استرجاع حق بطريقه غير شرعيه، حق بطريقة غير شرعية أو بطريقة كما يقولوا فيها تلاعب أو كذا، لاسترجاع حق أخذ بنفس الطريقة؟ والسؤال الثاني، لو سمحت، أحد أخذ شيء مني، هل إن وجدته في نفس المكان اللي أخذ منه لي أن أخذه بدون إذنه؟
ولا
نقول له هذا لي؟
هذا السؤال.
السؤال الثاني.
نعم.
شيء، شخص سرق لي حذائي أكرمك الله من المسجد، ووجدت الحذاء بعد مدة، هل لي أن أخذه من المسجد أم لا؟ والسؤال الثالث، رجل تاجر يريد أن يخرج مال الزكاة وله دين عند أشخاص، دين مرجوع الأداء ودين غير مرجوع الأداء، من الناس الذين ليس الدين الذي مرجوع الأداء من يعتبرون من الغارمين، هل أسقط عنهم الدين وأحسبهم من الزكاة أم لا؟ وشكرا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل، سلب منه مال أو حق، هل يجوز له أن يسترد الحق لكن بطريقة فيها بعد عن الشرع أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، ولا تبتعد عن الشريعة إلا إذا ألجئت إلى ذلك إلجاء واضطررت إلى ذلك اضطرارا. على أي حال، مسألك تقترب منها مسألة يقال لها مسألة الظفر. مسألة الظفر، شخص ظفر بحقه من ظالم، هل له أن يأخذ هذا الحق؟ استدل العلماء لجوازها بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وبقوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ منه ما يكفيني وولدي بالمعروف بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذه الأمور يستدل بها على مسألة الظفر، أن يسترد الشخص حقه من ظالم، ولكن لا يلجأ إلى الابتعاد عن الشريعة إلا إذا فقد ما هو أدنى. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فحديث ضعيف، وقد ضعفه كبار الأئمة كالشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. أما الرجل الذي سرق منك نعلا في المسجد، وبعد مدة أنت لم تدر من سرق، وجدت نعلك بعينه في المسجد، هل لك أن تأخذه؟ نعم، إذا تيقنت تمام التيقن أنه لك، ومن ثم إذا قبضت حينئذ يمكنك التوصل إلى الجاني. السؤال الثالث، هل يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة؟ جمهور الفقهاء يمنعون، ما جوزت إلا قلة قليلة من التابعين وابن حزم الظاهري، أما أكثر العلماء فعلى أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة لأمرين. الأمر الأول أن المال الذي لك عند الناس نسبة إلى المال الذي في يدك يعتبر أدنى من ناحية التصرف فيه، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والشيء الثاني أن المدين قد يكون في حاجة إلى طعام وشراب أولى من حاجته إلى سداد الدين، فباستردادك حقك أنت الآن أجبرت المدين على تصرف معين وهو فقير من أهل الاستحقاق، فالأولى والعلم عند الله أن لا تفعل، سلمه الزكاة في يده وبعد لك أن تطالبه بدينك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
معي بعض الأسئلة لكن أرجو الإجابة بعد انتهاء من الأسئلة شيخي. السؤال الأول، الله عز وجل لما أمر نبيه بمشورة الأصحاب بمشورة أصحابه، هل كان هذا الأمر على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ السؤال الثاني، هل يجوز يا شيخ المتزوج الشاب المتزوج حديثا بدل من أنه يترك الصلاة ويجمعهم كلهم مثلا في آخر اليوم أو يتكاسل عن أدائها، نقول له بالجمع أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، هل نبيح له ذلك؟
يعني عفوا يعني أنت تقول هل يجوز للمتزوج أن يجمع الظهر مع العصر؟
أي نعم، يجوز. هل يعني نبيح له ذلك أم بدل ما يترك مثلا الصلاة عامة؟ السؤال الثالث، شخص يتاجر في السيارات يشتري سيارة ب100,000 ثم يبيعها الآخر ب120 مثلا، لكنه يأخذ منه 50 ويقسط الباقي. رابعا شيخي، هل توافق أو كلمة للإخوة الذين في هيئة كبار العلماء في الأزهر أن يختاروا لنا مفتيا يخشى الله عز وجل؟ وجزيكم خيرا شيخ. السلام عليكم.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما قوله تعالى لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، هل أمر إيجاب أم أنه استحباب؟ تختلف المقامات، فقد يجب في بعض الأحيان على الشخص أن يستشير وقد لا يجب، ففي حسب المقامات. أما هل يجمع المتزوج بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء؟ لا أعلم للمتزوج رخصة في ذلك، لا أعلم أي رخصة للمتزوج في ذلك. أما ما يفهمه البعض من أن المتزوج يعكف 7 أيام عند البكر لا يخرج للصلاة، فهذا فهم مغلوط. إنما معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تزوج بكرا وعنده امرأة ثيب يقسم للبكر 7 أيام لا يذهب فيها للثيب على سبيل المبيت عندها، ليس المعنى أنه لا يخرج للصلاة، بارك الله فيك. أما عن التاجر الذي يشتري السلعة ب100,000 يتملكها تملكا كاملا وينقلها إلى مكانه وبعد يبيعها بالتقسيط كيف يشاء، فلا مانع من هذه الصورة التي ذكرتها والله أعلم. أما تولي الإفتاء فنسأل الله أن يولي على المسلمين في مصر وفي غير مصر خيارهم وأن يصرف عنهم الأشرار. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
امرأة قالت لزوجها أنا مش هبدل الثياب يعني قدامك، فقال لها يعني أنت بتحرميني، أنا حرمتك أصلا. هو مش فاكر قال لها أنت محرم عليا ولا لا، لكن هو متأكد أنه قال لها أنا حرمتك أصلا، فهل ده طلاق كناية؟ والطلاق أصلا لا يشترط في النية، فهل يعني من
خلاص سؤال آخر؟ سؤال آخر؟
أيوة في سؤال تاني.
ما هو؟
أيوة في سؤال تاني، يعني دلوقتي هل من قبيل دفع الرايب يراجعها، وهل في شهود للمراجعة؟ أنا قريت بس الكلام كان يعني رأي الجمهور ورأي ورأي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة قال لها زوجها أنا حرمتك أصلا، هذا يكفر كفارة يمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا تكفر بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة 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 واحدة، يعني 10 وجبات من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام. أما عن المراجعة بعد الطلاق، إذا كان الرجل طلق امرأته ويريد أن يراجعها وهي مسألة منفصلة عن المسألة الأولى، فرب العزة يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، فعليك بإشهاد عدلين ثقتين. أما إذا لم تشهد فالمراجعة أيضا صحيحة، لكن اسم الإشهاد اسم عدم الإشهاد قد يلحق بك على قول من يقول بوجوب الإشهاد، لكن على أي حال المراجعة صحيحة والله أعلم. السلام عليكم.
الله.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يطول لنا في عمرك يا رب ويزيدك تقوى وإيمان.
وإياك في طاعة الله جميعا يا رب.
أنا عندي سؤال لحضرتك، يعني بنتي متجوزة عند عمي، فبعدين يعني مانيش فاكرة يعني كنت مرضعة ولا لا، فالبنت الثانية عايزين ياخدوها رطلة، فأنا مش فاكرة رضعت مرة أو اثنين، هم مرة أو اثنين بالكثير مش فاكرة.
لا عفوا، يعني أنت متأكدة أنه حصل إرضاع لكنك تشكي في عدد الرضاعات؟
مش عارفة هم مرة أو اثنين، يعني مانيش متأكدة أن هم مرة أو اثنين.
إذا كان الزواج لم يحدث فلا تتميه خروجا من الخلافات.
هو هي ده هي الكبيرة اتجوزت ناس وعايزين الثانية الصغيرة.
لا عفوا، الذي تم تم، لأن الخلاف قائم في عدد الرضعات المحرمات. فإذا كان الأمر بين أيدينا الآن وبإمكاني أبتعد عن الشبهات فابتعد عن الشبهات، لأن الأكثرين من العلماء يقولون الرضعة الواحدة تحرم. نعم هناك من يقول بالثلاث رضعات وبالخمس، لكن ما دام الزواج لم يتم ابتعدي أحوط لك.
وبعدين يا شيخ كمان هم يعني ما بيصلوش وبيزعلوا من بنتي اللي هي عندهم.
لا ما بيصلوش، يبقى ما لهاش دخل بمسألتنا، يبقى ترفضيه من الأصل.
يعني بيزعلوا
لا 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 لا
بيزعلوا، وحتى بنتي
خلاص لا لا لا, لا تطعني في أعراضهم، خلاص المهم انتهى. إذا كانوا لا يصلون لا تزوجيهم بنتك، بارك الله فيك، زوجيها لشخص يخشى الله. السلام عليكم. يسأل سائل عن مجيء بعض الوفد الإيراني إلى مصر وما الرأي فيه؟ أقول لا مرحبا بهم ثم لا مرحبا بهم ثم لا مرحبا بهم. هؤلاء الشيعة الروافض البعداء البغضاء الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها، والقرآن الكريم قد برأها الله فيه وما زالوا يتهمونها سحقا وبعدا للشيعة البعداء البغضاء الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم سحقا ثم سحقا للشيعة البعداء البغضاء الذين يعبدون الخميني ويعبدون فاطمة وحسنا وحسينا ويسألونهم كشف الضر وجلب النفع. وقد علمنا من بدهيات ديننا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، ليس علي وليست فاطمة وليس حسن وليس حسين رضي الله عنهم أجمعين. فسحقا ثم سحقا ثم سحقا لهؤلاء الشيعة البعداء البغضاء الذين ساموا إخواننا في سوريا ولا يزالون أسوأ صور العذاب، وساموا إخواننا في العراق ولا يزالون أسوأ صور العذاب. فسحقا ثم سحقا ثم سحقا لهؤلاء الشيعة البعداء البغضاء. وأنني أذكر الأخ الدكتور محمد ابن مرسي رئيس الدولة وفقه الله لكل خير بتقوى الله، وألا يستخدم هؤلاء الأرجاس الأنجاز ولا أموالهم إلى بلاد مصر السنية، فإنهم لا يدخلون بلادا إلا وقد لوثوا أرضها بقاذورتهم ولعنهم لأصحاب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر العقلاء من جماعة الإخوان المسلمين أن يتقوا الله في مصر ولا يأتوا إليها بالشيعة البعداء البغضاء، وأحذر أهل حماس أيضا أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يلوثوا أراضي المسلمين بالشيعة البعداء البغضاء الذين لا يبرحون عاكفين على سب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطعن فيهم وعلى الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وخير شاهد ما نراه الآن في سوريا إذ ينكل بالسنيين هنالك، ينكل بهم تنكيلا على يد الشيعة الباطنية الروافض. بارك الله فيك أيها الأخ السائل المذكر، جزاك الله خيرا وعصمنا الله وإياك من الزلل والشطط والبدع والخرافات والترهات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، بس أنا معايا ابني متزوج وقاعد معايا في البيت، وهو حالته متيسرة يعني وكويس وملتحي وزوجته منتقبة، فهو عاوز مراته عايزة تخرج تشتغل، فانا قلنا له احنا وابوه بلاش يعني انها تشتغل وكده، انت حالتك متيسرة وما انتش محتاج الفلوس دي. فهو دلوقتي مقاطعنا وعاوز يسيب البيت ويخرج، هل احنا حرام علينا ان احنا قلنا له كده ودخلنا في حياته ولا ده ولا ايه يعني احنا؟
انت موفقة جزاك الله خيرا، لأن الله قال لأفضل نسوة نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن. وإن كان ابنك شهما كريما لينا فاضلا والحمد لله وفي كفاية وزوجته في كفاية، لو كان كما ذكرت فينبغي أن يقر امرأته في بيتها، فالمرأة قرارها في البيت أفضل لقول الله تعالى واختيار الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن. ولقد اعتذرت المرأتان ابنتا العبد الصالح أجمل اعتذار لموسى عليه السلام لما وجدهما تذودان الأنعام عن الحياض والمياه، فسألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فاعتذرتا بأجمل اعتذار إذ قالتا وأبونا شيخ كبير. فجزاك الله خيرا وجزى الله زوجك خيرا على اختيار الأفضل والأكمل لزوجة ابنك أن تقر في بيتها، جزاك الله خيرا ووفقك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أخويا هو ومجموعة من الإخوة بيكونوا يعني إيه بيتبرعوا أنهم يروحوا يدفنوا الأموات نساء ورجال، فهم اختلفوا في القبر يعني يكشفوا وش الميت أو ما يكشفوش، يعني هو هم يعملوا إيه في القبر، يجوز كشف وجهه أو لا؟ تاني سؤال، لو والدي قاعد في قعدة صلح وقال له بعد ما اتفقوا قالوا الفاتحة، هدا يجوز ولا لأ؟ تالت سؤال، اختي بتصلي في السر، فبسألها يعني بقول لها انت ليه بتعملي كده؟ قالت ان انا لو حد عرف ما اجي اصلي بقول لهم ايه ده، انا هصلي عشان فلان يشوفني وفلان يشوفني، انا لما اصلي في السر دون كده كويس احسن لي، ده يجوز ولا لا؟
الفرض او النفل؟ عفوا، الفرض او النفل؟
نعم،
الفريضه او النافله التي
لا الفريضه لانها كذا حاولت قبل كده انها تصلي وبعد كده كانت تصلي فتره وتقطع، وهي يعني كل حاجه تانية بتعملها كويس يعني ايه ماشيه فيها كويس. رابع سؤال بقى واخر واحد، لو حد مثلا ادانا زكاه مال، احنا بنجمع زكاه المال دي وبنخرجها في مصاريفها الشرعيه، لو حد ادانا زكاه مال ينفع نحطها في مجمع مثلا بيعملوا فيه 44 حضان للاطفال المبتسرين، يجوز ان احنا نحطها هناك ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أما وجه الميت فيغطى إلا إذا كان حاجا فلا يغطى رأسه، أما كونه يغطى فلحديث مصعب بن عمير أنه يوم أحد قتل وما وجدوا له شيئا يكفنونه فيه إلا بردة، إن بدا رأسه ظهرت، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، فهذا المستند لتغطية الوجه أيضا مع الرأس. أما الفاتحة في الصلح وفي المناسبات فلم أعهدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أختك التي تصلي الفريضة في السر فالفريضة لا تخفى، إنما الذي يخفى أو تحرص على أن يكون بعيدا عن الناس هو النفل، أما صدقات أما الزكوات المفروضة أو الصلوات المفروضة فلا مانع أبدا من إظهارها، أما الرجال ففي الجماعة كما لا يخفى، والنساء يظهرن ذلك حتى تدفع عنهن الريب ولا تتهم بأنها لا تصلي. أما صرف زكاة المال في الحضانات التي في المجمعات الإسلامية فذلك لا يجوز، لأن الحضانات ليست مصرفا من مصارف الزكوات، ثم إنه يعتريها الفقير والغني، والغني ليس بمصرف، ثم إنه يعتريها الكافر والمسلم، والكافر ليس بمصرف للزكاة، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
ألو،
نعم السلام عليكم.
أيوة يا شيخ.
نعم.
أيوة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة
بسرعة لو سمحت، لو سمحت أسرع.
حاضر. أنا بعد إذنك أنا في عيب كده أنا عايز أحكي لك، ممكن؟
نعم.
في عيب انا عايز احكي لك وعايز اعرف رايك وايه اللي اعمله.
لا تذكر العيب على الهواء، ممكن تاخذ رقم الهاتف فتذكريه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
سمعت، بروح الشغل بالجورب اللي هو الشراب، مضطر ان البس الشراب طول اليوم.
نعم نعم،
مضطر ان البس الشراب طول اليوم.
طيب والسؤال؟
السؤال ان المسح عليه يعني عشان الصلوات وكده، ف بلبس يعني عشان الشغل مضطر ان اقلعه شويه يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فالجورب مختلف في جواز المسح عليه من عدمه، الجورب مختلف في جواز المسح عليه من عدمه، واختار لك البعد عن المسح عنه احتياطا، وادله الفريقين كما يلي. اما الادله التي احتج بها القائلون بالمسح على الجورب، فأولا حديث شاذ ضعيف قلبت اللفظة على الراوي، حديث كان النبي يتوضأ يمسح على جوربيه، وهو حديث المغيرة بن شعبة، والصواب على خفيه، وقد خطأ هذا اللفظ وضعف الحديث عشرة من الأئمة الجهابذة، نقله عنهم النووي في المجموع. أما الأدلة الأخرى التي استدل بها القائلون بجواز المسح على الجورب فقالوا بالقياس على الخفين، فلما جاز المسح على الخفين بالإجماع قياسا عليه رأوا المسح على الجوربين، ولكن الجمهور اشترطوا في الجوربين أن يكون ثخينين، تخين بالمعنى المصري، وأيضا احتجوا بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة، 6 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسح على الجوربين، فذي عمدة القائلين بالمسح على الجوربين حديث ضعيف الإسناد، ثانيا القياس على الخفين، ثالثا ورود ذلك عن عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة. أما المانعون فقالوا إن الله أمر بغسل الرجلين ولم يأتي خبر ثابت من كتاب ولا من سنة باستثناء الجوربين، فلذا لزمنا الأصل وهو غسل الرجلين، فالمسألة الخلاف فيها قائم. نعم قال عدد بجواز المسح لما سمعت، ولكن أختار لك الأحوط إن استطعت أن تخلع الجورب وتغسل رجليك فهو حسن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
حي الله سماحة الوالد المبارك، أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفعنا بعلمك.
بارك الله فيك وحفظك الله.
لي سؤالين مختصرين سريعا إن شاء الله. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى العمرة بغير ذي محرم، يعني وبحجة أنها تذهب مع رفقة أمينة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فضيلتك تعلم أن هنا في الصعيد تبنى المقابر أعلى من الأرض، فما حكم هذه المقابر التي تبنى أعلى من الأرض وتبنى في هذا الزمان بطوب أحمر حرق بالنار؟ فنرجو الإفادة وجزاك الله خيرا ونسألك الدعاء.
وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. استثنى الجمهور من العلماء الحج، أما العمرة فلا أحوط لها ألا تذهب إلا ومعها محرم. أما على المقابر أعلى الأرض، فالمقابر إذا كانت بلادكم من البلاد التي إذا حفرت الأرض دخل الماء وأفسد الجثة، فعند ذلك بناؤها فوق ظهر الأرض يكون للاضطرار. أما إذا لم يكن هناك اضطرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فإذا كانت هناك ضرورة دعت لبناء القبور على وجه الأرض كالتلفية التي تحدث للجسد، حينئذ ارتفع الحرج. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فيكره رفع القبور على وجه الأرض إلى قدر شبر أو شبرين للعلامات. أما بناؤها بالطوب الأحمر أو بغير الطوب الأحمر فليس فيه نص يمنع مع اشتهار ذلك عند الناس، لكن ليس هناك نص، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عندي 3 أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
لو أن المرأة استنجت من داخل مجرى البول وهي صائمة لتزيل بعض الإفرازات التي تؤذيها، هل هذا يفسد الصيام؟ السؤال الثاني، أصنع بعض الزبد والجبن في البيت وأبيع منه وأعطي والدي.
أعيد السؤال.
نعم.
أعيد السؤال الثاني.
أصنع بعض الزبد والجبن في البيت.
تصنع بعض الجبن.
الجبن والزبد.
الجبن وإيه؟
الزبدة يعني.
الكبد والجبن.
الزبدة.
ماشي.
في البيت وأبيع منه وأعطي والدي، وزوجي يعلم ذلك ولكن والد زوجي لا يعلم، هل هذا حرام؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين النفس الأمارة بالسوء والوسوسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، استنجت المرأة أو عبثت بنفسها لإزالة بعض الأذى من نفسها، ودخل الماء في محلها، هذا لا يؤثر على صحة الصيام لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله تبارك وتعالى في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ولم يرد فيها نص أنها تفطر، فعلى ذلك لا تفطر المرأة بذلك، لا تفطر المرأة بذلك. أما صناعة الجبن والزبد في البيت والبيع للناس وإعطاء الأم والأب شيئا من المال أو شيئا من الجبن والزبد، فإذا كان الزوج يعلم فليس هناك أدنى حرج. أما إذا كان الزوج لا يعلم وتعطيهم بالقدر اليسير الذي لا يفسد إنما هو بالمعروف فلا بأس أيضا. أما إذا كان شيئا كبيرا عليك إعلام الزوج والله أعلم. أما الفارق بين النفس الأمارة بالسوء والوسوسة فمن العلماء من جعلهما واحدة، والظاهر أنهما شيئان، لأن الوسوسة إنما هي من الشيطان من الجنة ومن الناس، أما النفس فالأمارة بالسوء فنفس الشخص والله أعلم. وإن كان البعض تجشم التفريق أو تجشم الجمع بينهما، لكن أجري النصوص على ظواهرها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
محمد علي محمد.
تفضل يا محمد.
لو سمحت أنا بتصل بحضرتك، في بعض المشايخ بتتكلم عن حكم الخروج عن الحاكم.
طيب، سؤال،
حكم الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالما؟
الخروج على الحاكم المسلم حرام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فحينئذ انتقل الأمر. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أمرنا ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
حضرتك يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
حضرتك بسأل على شراء الدقيق من الفرن اللي هو غير مدعم، اللي هو بنص جنيه وبربع جنيه، هل ده حرام أو حلال؟
لا يجوز شراء الدقيق من الأفران التي قبضت الدقيق لخبزه وبيعه للناس، فبارك الله فيك لا تشتريه، لأنه يفترض أن المخبز يخبزه ويوزعه على الناس بالسعر المدعوم، أنه يعتبر هبة مقيدة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، هو دلوقتي عاند، أنا اللي سألت حضرتك من شوية على زوجة ابني اللي قلت لها ما تروحش الشغل، فهي دلوقتي هو ابني دلوقتي عاند وودها الشغل وقطعنا وعاوز يسيب البيت ويخرج، ايه الحكم الشرعي؟
طيب أو قلت لك هو ليس بموفق في هذا القرار. السلام عليكم.
طيب هو قطعته لينا دلوقتي، ما قطعته لينا يعني
يا أختي، قلت لك أجبتك بارك الله فيك أنه يأثم بهذه الطريقة التي يسلكها معكما، أنتما ما أمرتماه إلا بخير. السلام عليكم. أيضا يسأل سائل عن حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض. الحديث ضعيف الإسناد، والذي يسجد وأنفه لا تمس الأرض يكره له ذلك، لكن الصلاة تصح، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
معلش انا الخط فصل، عاوز اعرف حكم شراء الدقيق من الفران الغير مدعمه.
الغير مدعمه؟
ايوه الغير مدعمه، اللي هو بنص جنيه وبربع جنيه ده.
لا 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 اشكال في الاباحه، اذا لم يكن الدقيق مدعوما فلا اشكال في الاباحه، يباح.
يعني يباح؟ ما
يباح اذا كان الدقيق غير مدعوم من الدوله.
هما يعني هو بيبقى ليه حصه، يعني الفرن ده بيبقى ليه حصه، بس هو بيبيعوه بنص جنيه وبربع جنيه.
إذا كان الدقيق غير مدعوم من الدولة جاز بيعه وشراؤه وتداوله. إذا كان مدعوما دعما مشروطا فلا بد من الالتزام بالشرط. السلام عليكم.
وعليكم السلام. جزاك الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت والدك سأطلقك.
لا قيمة لهذا الكلام.
لا قيمة له؟
نعم.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، بشوارنا مسجد فأتى إليه جماعة التبليغ، فماذا يفعل؟ السؤال الثالث:
دعهم يصلون.
هم قاموا وأعطوا درسنا يا شيخ.
قل إذا جاءوا يصلوا لن نطرد أحدا يصلي. بارك الله فيك.
هم صلوا ولكن بعد ما فرغوا من الصلاة قاموا ولم يصلوا السنة وأعطوا درس.
عليهم أن يستأذنوا إمام المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسجد سلطانا، قال لا يؤمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، فعليهم أن يستأذنوا من إمام المسجد.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
حضرتك تلميذ عند الشيخ مقبل بن هادي الوديع، لماذا لم تشرح له كتابا في العقيدة؟
بارك الله فيك وحفظك الله ورحم الله شيخنا الشيخ مقبل رحمة واسعة، بارك الله فيك. أما أنا فلا أعلم له كتابا جامعا في العقيدة بارك الله فيك، إلا كتاب الجامع الصحيح في القدر وكتاب الشفاعة بارك الله فيك، لكن ككتاب شامل كامل في العقيدة لا أعلم بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزاي حضرتك شيخ مصطفى عامل إيه؟
الحمد لله.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، احنا الحمد لله يعني ربنا من علينا في البلد هنا، ويعني بنقيم سنن كانت مهجورة، فبنقيم سنة الأذانين بالنسبة للفجر. احنا عايزين نعرف الأذان الأول بيقال فيه الصلاة خير من النوم ولا الأذان الثاني؟ وجزاك الله خير.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكل الأسانيد التي وردت في هذا الباب متكلم فيها، أعني التي تقول الأذان الصلاة خير من النوم في الأول أو في الثاني، كلها لا تخلو من مقال، وإن كان الأقرب مع عدم سلامته من المقال أيضا أنها في الأذان الأول، لأنه ذكر في بعض الطرق وإن كانت ضعيفة الإسناد أن الذي كان يقولها بلال بارك الله فيكم، لكن إذا كان هذا سيولد فتنة في البلدة فالخلاف شر، ابتعد عن الشرور والخلافات. ولقد صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الظهر 4 ركعات وراء عثمان بن عفان في منى، وقد علم الجميع أن الصلاة في منى 2 ركعتان للحجيج، ومع ذلك أتم عثمان فتابعه ابن مسعود على إتمامه، فلما انقضت الصلاة قال ابن مسعود والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل لابن مسعود إذا لماذا صليت 4 خلف عثمان؟ قال الخلاف شر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا زوجي مطلقني 3 طلقات في مجالس مختلفة، والطلقة الأولى كان في شدة الغضب وشتم وضرب. المهم احنا سألنا هنا المشايخ في الجزائر، نصف المشايخ قالوا لي بأني لا أحل له، والنصف الآخر قالوا لي بأن أرجع له. المهم احنا أخذنا بفتوى علماء من لا يوقعون طلقة الغضبانة التي فيها شتم وضرب، وإحنا الآن مع بعض، هل زوجنا صحيح يا شيخ؟
لابد أن يسأل الزوج هو بنفسه عن الحالة، لأننا سنسأله عن الحالة التي اعترته.
قالوا يا شيخ نعم، سأل الزوج وأفتوه.
خلاص أفتوه هو.
أفتوه.
خلاص، ما دام أهل علم وأهل دين استمعوا منكما فلكما أن تأخذا بقولهما أو بقولهم. أما إجمالي ما يتعلق بطلاق الغضبان فالجمهور يقرنه مطلقا إذا كان غضبانا، ومن العلماء من يفصل فيقول إن الغضب 3 مراحل، غضب دارج بين الناس فهذا يقع طلاقه، ثانيا غضب أفقد الشخص عقله تماما فهذا لا يقع طلاقه، الثالث وهو محل النزاع شخص غضبان غضبا شديدا جدا يكسر الأشياء، يعني يحمل مثلا محمول ويضربه في الأرض مكسرا، يحمل ولدا ويرفعه إلى الأرض ويرميه في الأرض، هو يعرف أن هذا خطأ وقد يموت الولد لكن فقد التحكم في نفسه، فهذا محل النزاع. أختار رأي العلماء القائلين في الصورة الأخيرة أنه لا يقع، والله أعلم. السلام عليكم.
أبو عبد الله
تفضل.
أنا ما رأيت تلبس الخمار الأحمر.
نعم خيرا إن شاء الله. إذا كان المتصل هو الشيعي أنصحك بأن تتقي الله في نفسك وفي ديانتك، ولا تلقى ربك بنيلك من أصحاب نبيك محمد. والقرآن الكريم إذا كنت تؤمن به فربي يقول فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول ربي في هذا الكتاب المنزل على رسوله الأمين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ويقول ربي فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فجدير بك ولك علينا حق التوجيه والنصح، وأنت تؤمن بالقرآن إذا كنت تؤمن به أن نقول لك: وقر أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرهم فهم الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. لا يكن دين أبدا أن تنال من أصحاب النبي الذين بذلوا المهج لنصرة دينهم ولرفعة راية التوحيد. وأحذرك من الطواف بالقبور عندك في خم، وأحذرك من أن تسأل عليا رضي الله عنه أن يكشف عنك الضر أو يجلب لك النفع، فكل آتي ربه يوم القيامة فردا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك وفي علمك يا ربي، وبارك الله لنا في هذه القناة المباركة. لو سمحت، أنا عندي ذهب وبعته في زواج ابني عشان أصلح البيت وأحسن البيت، وبعدين بعته في أغراض ثانية، يعني جله بعته، ففيه حاجة بسيطة. وأنا عندي بنت ولد، الابن تزوج ولسه عندي بنت مش متزوجة، فهو اللي باقي يدوب يعني حاجة بسيطة. فهل يعني أخل أوصي وصية للذهب لبنتي، هل هذا صحيح أم لا؟
عفوا، كم تركتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كانت الأخت تريد أن توصي فلتنظر إلى القدر الذي ستوصي به، إن كان يشكل ثلث التركة فما هو أدنى جازت الوصية، وإلا فلن تمضى أو لن يمضى من الوصية إلا الثلث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا فلقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني خفضوا الوصية من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث والثلث كثير. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
في سؤال لي، سؤالين عندك يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، والدتي اللي هي أمي، أصلي فجر حاضر وأصلي كل الأوقات، بس كل ما تفكر أفكر في الموت وما تخافش مني أبدا، أفكر في الموت على طول وما تخافش مني أبدا. عاوزك دي تحلل السؤال ديتي. والسؤال الثاني، دلو كان كنت راجل ملتحي،
نعم،
فروحت نعمل ورق عشان أسافر برا، أسافر لكويت إن شاء الله، فقالوا له احلق لحية، قلت لهم لا، فاتصلت علي أمي أنا في السكة في الطريق، قالت لو ما حلقتش لحيتك قلبي مش راضي عليك لغاية ما نموت. فحلقت أنا شيخ، يعني عليه وزر دول إيه، هنطلبها تاني إن شاء الله. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأم التي انشغلت كثيرا بالتفكير في الموت وخرجت عن حد الاعتياد بكثرة تفكيرها، عليها أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ترقي نفسها، وأن تكثر من ذكر الله. ولا مانع من أن تعرض نفسها على طبيب من أطباء الأمراض العصبية الثقات المأمونين. هذا. وعن حلق اللحية للاضطرار، رب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ
وفيكم
وعنا كل خير
وإياكم.
عندي سؤالين يا شيخ. هل الإنسان لما صلى صلاة ظهر أو عصر ثم سهى وظن أنه صلى 4 ركعات وهي 3 وأتم صلاة وقضى الصلاة بثلاث ركعات وظن منه أنه صلى 3 ركعات، ما الحكم في ذلك؟
لا عفوا، هو صلى 3 وسلم ظنا أنه صلى 4 أو ماذا؟
نعم نعم.
طيب متى تذكر؟
يعني وقت من بعدها ساعة أم ساعتين
يعيد الصلاة. رجل صلى صلاة الظهر 3 ركعات وأيقن بعد ساعة من صلاتها أنه ما صلى إلا 3 ركعات عليه إعادة الصلاة، لأن الزمن الفاصل بين التذكر وبين الصلاة قد طال، فعليه إعادتها. بارك الله فيك.
سؤال والله أعلم.
نعم.
سؤال آخر، هل كل إنسان محتضر يعني يرى ملك الموت عند الاحتضار؟ لأن السنة الماضية شيخنا الكريم عندي والدتي توفت وكنت جالسا أمامها، نادتني لما أتيتها دقائق وكأنها تتكلم كلمة كأنها ترى شيئا أفزعها أو يعني أفزعها أو خلعها، ثم نادت أني سأموت سأموت. هل ذلك ملك الموت؟ وهل كل محتضر
هل كل محتضر يرى ملك الموت؟ ليس عندي في هذا كبير أدلة أستشهد بها، إلا فقط كانت حالة خاصة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، لما جاءه ملك الموت يقبضه لطمه لطمة إلى آخر الحديث، كانت حالة خاصة. أما هل كل محتضر يرى ملك الموت عيانا؟ لا أحفظ في ذلك شيئا، وهي محل بحث إن شاء الله. السلام عليكم. نعم، هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والسنة المباركة الميمونة داعية إليه. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانتهاء أذكر ولي أمر هذه البلاد وفقه الله لكل خير بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأذكر المسؤولين عموما بحسن الالتجاء إلى الله، فلن يكشف ما نحن به إلا الله، فالله هو الذي يسلط قوما على قوم وهو الذي يكف أذى قوم عن قوم. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فنهيب بالجميع أن يرجعوا إلى الله سبحانه، وليوقن الجميع أن من يتق الله سيجعل الله له مخرجا وسيرزقه بإذن الله من حيث لا يحتسب. هذا وذكر نصارى مصر بما لهم علينا من حق الجوار بالتوبة إلى الله من شركهم ودعواهم أن المسيح ابن الله، فستكتب شهادتكم وتسألون بين يدي الله معشر النصارى، فتوبوا إلى خالقكم وتوبوا إلى باريكم ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، واعلموا أن عيسى عبد الله ورسوله ليس بإله كما تقولون، وليس بابن للإله، وربنا ليس بثالث ثلاثة، إنما هو الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. وأذكر الصوفية أيضا بالإقلاع عن بدعهم وخرافاتهم وعن دعائهم غير الله سبحانه وتعالى، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. وأذكر المصري بعض المصريين من الشباب ضعيف العقل الذي استحوذ عليه بعض أهل التشيع البغيض، أذكره بتقوى الله وبالرجوع عن هذا الغي وبإجلال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وإكرامهم، ليس كما يصنع الشيعة البغضاء من لعن الصحابة ليلا ونهارا وصباح مساء. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.